أما بعد نجيب على بعض الأسئلة والاستفسارات. يقول قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني في الوصال، هل الإطعام حقيقي وما هي الأقوال في ذلك؟ الجواب أن الأمور المضافة إلى الله جل وعلا من الأفعال الأصل فيها ككل فهم للغة أن يفهم ظاهر الكلام، وظاهر الكلام هو ما يتبادر إلى الذهن، ذهن العربي، من سماع الكلام. والظاهر تارة يكون بإفراد الكلام وتارة يكون بتركيبه. والصحابة رضوان الله عليهم واصلوا الصيام، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، وسبب نهيه عليه الصلاة والسلام الصحابة عن المواصلة الإبقاء عليهم وعدم التكليف، لأن في الوصال مشقة ترك الطعام الذي به قوام الإنسان. فقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث حينما نهاهم قالوا: يا رسول الله إنك تواصل، قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فدل هذا على أن ظاهر الكلام أن الله جل وعلا يطعم الرسول صلى الله عليه وسلم ويسقيه. معلوم أن الإطعام والسقاء، أن الإطعام والسقيا ليست بالأكل والشرب المعتاد، لأن هذا يفصل، فيكون إذن ظاهر الكلام دل على شيئين: الأول أن الإطعام والإسقاء، إطعام والسقيا، هذا حقيقي على ظاهره، وأنه طعام به يقوى البدن ولكن ليس عن طريق الفم. والثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس إطعامه من ربه جل وعلا بالأكل والشرب المعروف، لأنه بهذا يفطر الطعام. قال: الأقوال لذلك متعددة، لكن هذا القول هو الذي يوافق ظاهر الحديث. والحديث ليس من أحاديث الصفات، لكن هذا هو الذي يوافق ظاهر الحديث. إذا تضرر الناس من المطر واضطروا إلى الاستضحى، هل يصلى لها صلاة أو يدعو الإمام في الجمعة؟ الاستضحى هو طلب الصحو، والنبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل وهو يخطب فشكى إليه الحال، فدعا واستغفر، فخرج السحابة مثل الطرق فملأت السماء فأمطروا إلى الجمعة القادمة. ثم أتى رجل قيل لأنس: هل هو ذلك الرجل الأول؟ قال: لا أدري. فقال: يا رسول الله انقطعت السبل إلى آخره. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآثام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، وأشار بيده هكذا وهكذا وهكذا، فصار ما فوق المدينة كالجو، يعني كالفتحة، من إشارة أن تفرق السحاب. هذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. فإذا احتاج إلى ذلك كان الإمام في هذا، وهذا مشروع كما دلت عليه السنة. ما حكم تعليق المشيئة على أمر متأكد أنه واقع كقوله: هذا فلان الواقع أمامه إن شاء الله؟ كذلك حكم تعليقها على أمر قد حصل وانتهى كقوله: أكلت إن شاء الله؟ وتم السؤال الكامل. المشيئة في استعمال المسلم لها على درجتين: الأولى أنه يفقد بها حقيقة التعليم، يعني أن ما سيفعله معلق بمشيئة الله كما قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت. فإذا كان الأمر يعلق على المستقبل فإنه يتأتى باستعمال المشيئة، يعني أن يعلق الأمر على مشيئة الله، لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والدرجة الثانية أن تكون إن شاء الله لتحديد تحقق الأمر بمشيئة الله، يعني أن الأمر وقع ووقوعه ليس بمشيئتي ولكن بمشيئة الله، فلا بأس أن يؤكد أي أمر وقع بأنه في كلمة إن شاء الله، ويقصد بها أنه تحقق وقع ووقع بمشيئة الله جل وعلا. وعلى هذا جاء في القرآن قول الله جل وعلا: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، بعد أن دخلوا. وكقوله جل وعلا: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق فتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. السؤال الثاني: ما حكم الاحتجاج بالقدر؟ بالمناسبة في تعليق المسيئة الكلمة المعروفة التي تروى عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لما حض الناس على جهاد الكثر فقال: إنكم منصورون. فقال له أحد الضلاة: قل إن شاء الله. قال: إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، يعني أنتم منصورون والنصر بمشيئة الله يتحقق. وهذا لأجل أن الله جل وعلا وعد عباده ووعده حق أن ينصره: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال جل وعلا: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وقال سبحانه: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، ونحو ذلك من الأدلة. السؤال الثاني: ما حكم الاحتجاج بالقدر على فعل المكروهات وترك المستحبات، مثل أن يترك الإنسان النوافل بعد الصلاة فإذا حاجه أحد قال هذا بقضاء الله وقدره؟ القدر لا يجوز الاحتجاج به على المعايب، فإذا كان ثم فعل للإنسان فيه عيب من ترك فريضة أو فعل محرم أو من ترك نافلة أو فعل مكروه فإنه لا يجوز أن يحتج على ذلك بالقدر، وإنما يجوز الاحتجاج بالقدر على المصالح. إذا أصيب الإنسان بالمصيبة علق ذلك بقدر الله جل وعلا، لأنه في تعليقه بالقدر تطمئن النفس ويكمل الإيمان والهدى. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ما شاء الله كان، قدر الله وما شاء فعل. هذا في المصائب. أما في المعايب فإن هذا من وسائل الشيطان، لأن الاحتجاج بالمعايب بالقدر على المعايب ليس فيه في الحقيقة حجة، بل حجة على صاحبه الذي احتج به، لأن الإنسان مخير هل يعمل هذا أو يعمل الأمر الثاني. فكونه اختار أحد الأمرين بإرادته التي توجهت إلى أحد الأمرين وبقدرته التي توجهت إلى أحد الأمرين، فإن احتجاجه بالقدر حينئذ احتجاج للخروج من التبعة، لأنه كان عنده إرادة. ولو صح الاحتجاج بالقدر في المعايب لما بقي معنى للتكليف ولا للحساب، لأن هذا هو معنى قول الجبرية. ما الفرق بين معجزات الأنبياء ومعجزة القرآن؟ وهل معجزات الأنبياء معجزة في نفسها كالقرآن أم لا؟ معجزات الأنبياء ومنها معجزات المصطفى صلى الله عليه وسلم ذكرنا لكم أنها آيات وبراهين ودلائل، فلفظ المعجزة لفظ حاد، لهذا صار يقع الإشكال في توجيه بعض الأمور، لأنه ينتقل من استعمال العلماء لها في أحد معانيها أو في كثير من معانيها إلى أن تجعل حقيقة شرعية عامة، وهذا ينتبه له، فإن كلام العلماء تقريب للحقائق، فإذا كان الاستعمال الاختلافي لهم في الألفاظ لم يأتي في القرآن ولا في السنة، فينبغي أن يجعل بقدره وألا يزاد على ما استعملوه فيه. ولهذا لفظ المعجزة كما ذكرنا لكم لم يأتي في القرآن ولا في السنة، وإنما فهم ذلك فهما، وهذا الفهم صحيح إذا قدر بقدره الشرعي ولم ينتقل عنه إلى ما لم يأتي به دليل. ولهذا نقول آيات الأنبياء والبراهين الدالة على صحة رسالاتهم وعلى أنهم مرسلون من عند الله وأن ما جاءوا به حق، هذه كلها دليل صدقها في نفسها، لأنها شيء خارج عن قدرة الإنس والجن في ذلك الزمان جميعا. فكل معجزة، كل آية، كل برهان اقترن بدعوى النبوة فهو خارج عن قدرة الإنس والجن جميعا في النبي محمد عليه الصلاة والسلام وفي جميع الأنبياء والمرسلين، لأننا نقول إن كل نبي يخاطب به، يعني يخاطب برسالته الإنس الذين بعث فيهم، وكذلك يخاطب برسالته من سمع رسالته من الجن، فلهذا يقع الإعجاب وتقع الحجة في أن تكون الآية والبرهان خارجا عن مقدور الإنس والجن جميعا. وهذا هو في آيات وبراهين الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه، وكذلك في القرآن، فكلها آية وبرهان حجته في نفسه قاطع في نفسه لمعارضة المعترض. وتدبر هذا في جميع الآيات التي أوتيها الأنبياء والمرسلون عليهم صلوات الله وسلامه. نكتفي بهذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق بذلك كتاب ربنا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مسموعا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. هذه المسألة مسألة عظيمة جدا، وهي مسألة رؤية الرب جل وعلا في الجنة، ورؤية الله جل جلاله في جنات النعيم هو أعلى، بل هي أعلى ما يلتذ به أهل الجنة. فأهل الجنة أعلى نعيمهم رؤية وجه الله جل وعلا، وذلك لأنه منتهى الجمال، ولأن في الرؤية الرضا، ولأن في الرؤية الإكرام، ولأن في الرؤية صلاح القلب في رؤية محبوبه جل وعلا. فكل أنواع الجمال التي يتعلق بها المتعلقون إنما هي بعض جمال صفات الرب جل وعلا، يعني أنها شيء من جمال الصفات، كما أن رحمة الله جل وعلا منها جزء يترحم به الناس، وكذلك جمال الحق جل وعلا في ذاته وصفاته وأفعاله من جماله أفاض على هذا الوجود، فصارت الأشياء جميلة لما أفاض عليها جل وعلا من جماله سبحانه وتعالى، كما قال ابن القيم رحمه الله: جمال سائر هذه الأكوان عند سائر الجميل فربه أكثر عند للإحسان. فكل جمال يطمع إليها الطامع وتتعب نفس المتعلق من جمال مخلوقات الدنيا أو من أنواع الجمال والتلذذ في الدنيا، فإنه ليس عند رؤية والتلذذ بمن أفاض ذلك على إنسان. إن الرؤية لله جل وعلا هي الغاية التي ثمر إليها المثمرون. فإذا كانت الجنة غاية في تثمير المثمر وفي تعبد العابد، فإن أعلى نعيم الجنة وأعظم نعيم الجنة أن يرى المؤمنون ربهم جل وعلا، كما قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، نظرت إلى الرحمن فاكتسف الوجوه نظرة وجمالا وبهاء وحسنا تبارك ربنا وتعالى. قال: والرؤية حق لأهل الجنة، يعني أن الرؤية ثابتة وهي حق لا مرية فيه ولا شك فيه، وهي حق لأهل الجنة، فأهل الجنة يرون ربهم جل وعلا ويتلذذون بذات النعيم. قال: بغير إحاطة ولا كيفية. فنفى الإحاطة لأن رؤية الله جل وعلا لا يمكن أن تكون بإحاطة للمرئي، كما قال سبحانه: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فرؤية الله جل وعلا رؤية عيان، لكن لا يمكن أن يحاط في الله جل وعلا رؤية، كما لا يمكن أن يحاط في الله جل وعلا علما، ولا يحيطون به علما، ولكن أصل العلم بالله جل وعلا ثابت، وكذلك الرؤية لا يحاط بها فلا تدرك لا تدرك الرب جل وعلا الأبصار، لا تدركه الأبصار، لكن فصل الرؤية موجود. فالمنفي إذن في الآيات الإحاطة، وهذا ليس في الرؤية وحدها لكن في كل صفات الله جل وعلا، فإن الله سبحانه بذاته وبصفاته لا يحاط به علما ولا يحاط بالله جل وعلا إدراكا ورؤية. قال ولا كيفية، يعني لا تكيف رؤية الناس لربهم جل وعلا، وإنما هي حق على ما جاء في الأدلة. والكيفية منفية لأن رؤية الناس لله جل وعلا يعني للناس المؤمنين في الجنة، فإن رؤية المؤمنين لله جل وعلا في الجنة تبع لصفاته، وصفات الرب جل وعلا لا تعرف كيفيتها. فرؤية الرائي للرب جل وعلا في ذات النعيم، في دار النعيم والخلود والحبور والسعادة، ليست رؤية إحاطة ولا تكيف بكيفية، لأن الله جل وعلا في علوه لا يعلم كيف ذلك، ولأن الله جل وعلا في رؤية الخلق، في رؤية المؤمنين إليه لا تعلم كيفية ذلك، ولأن الله جل وعلا في كشف الحجاب الذي يحجبه عن رؤية الخلق إليه لا تعلم كيفية ذلك. فربنا أعلى وأعظم مما يدور في الذهن أو مما يحوم عليه الخاطر أو يتوهمه المتوهم. فلذلك نثبت الرؤية دون نظر في كيف تكون هذه الرؤية، لكنها رؤية بالعيان، رؤية بالعينين، ليست رؤية قلب، وإنما هي رؤية عينين كما سيأتي ذلك في الأدلة. وكما تدل المصنف رحمه الله بقوله كما نطق به كتاب ربنا، ذكرنا لكم أن هذا من الذي استعمله أهل العلم كثيرا، أن ينسب القول والنطق والكلام للقرآن، يعنون بذلك من تكلم به وهو الرب جل وعلا. فقوله كما نطق به كتاب ربنا لا بأس به، ويستعمله كثير من أهل العلم من المحققين والأئمة. قال جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذه الآية فيها إثبات رؤية أهل الجنة للرب جل وعلا، وأن وجوه من رأى الرب جل وعلا فتكون ناظرة، يعني حسنة بهية تعلوها النظرة، والنظرة كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام بقوله نظر الله وجها امرئ، أو قال نظر الله امرؤا، نظر الله امرأة وامرؤا سمع مقالتي فأداها كما سمعها الحديث. دعا له بنظارة الوجه، يعني بالحسن والبهاء والزينة والجمال، وهذا إنما هو لأهل الإيمان. وجوه يومئذ ناظرة، يعني يوم القيامة تلك الوجوه ناظرة حسنة بهية، وتلك الوجوه إلى ربها ناظرة، ناظرة إلى الرب جل وعلا، يعني رائية ربها جل وعلا، تنظر الوجوه إلى الرب جل وعلا. ووجه استشهاد المصنف بهذه الآية، آية سورة القيامة، من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن النظر حسي به إلى، وتعدية النظر به إلى تفيد أن معناه الرؤية كما سيأتي بيان ذلك في المسائل. قال ناظرة إلى ربها، وناظرة والنظر يأتي لمعان، فإذا عدي بهلا كان المراد رؤية العيان. الوجه الثاني أنه جعل النظر إلى الرب جل وعلا مضافا إلى الوجوه، فجعل الوجوه هي التي تنظر إلى ربها، قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فالوجوه ناظرة إلى ربها. ومحل الرؤية والنظر في الوجه هو العينان. الوجه الثالث أنه قال يومئذ ناظرة، والنظرة وهي الحسن والبهاء والسرور والثبور الذي له الوجوه والاطمئنان، هذا إنما يكون بالرؤية لأنها منتهى النعيم واللذة، لا بالانتظار الذي لا يدرى هل بعده نعيم أم بعده غير ذلك. فكون الأوجه بالنظر صارت ناظرة يعني حسنة بهية دل على أن هذا إنما هو الرؤية لأنه أثر الرؤية، وأما مجرد الانتظار فليس كل منتظر للرب جل وعلا ينظر وجهه، بل من المنتظر من يكردس في جهنم والعياذ بالله. وسيأتي مزيد بيان أوجه الاستدلال في المسائل إن شاء الله تعالى. قال وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعليه. تفسيره يعني تفسير النظر إلى الرب جل وعلا على ما أراده الله تعالى وعليه. التفسير هنا يراد به أحد نوعي التفسير، وذلك أنه جعل الرؤية حق ونفى في الرؤية التي هي حق ويثبتها الإحاطة والكيفية، فدل على أنه يثبت معنى الرؤية الذي يعلمه السامع للكلام من ظاهر الكلام. فلما نفى الإحاطة والكيفية دل على أن قوله الرؤية حق في أهل الجنة أن الرؤية على ظاهرها، وهذا هو المعنى الأول للأشياء، هو المعنى المتبادر للذكر في الصفات، نقول هذا على ما يتبادر إلى الذكر. فصفة الرحمة معروفة وصفة الكلام معروف إلى آخره. والنوع الثاني من التفسير هو التفسير لتمام المعنى وللكيفية، فإن تمام المعنى والكيفية لا يعلمها إلا الله جل وعلا، كما قال سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله، على من وقف هنا فأراد بالتأويل الذي هو التفسير تمام المعنى والكيفية. فإذا تفسير النظر إلى وجه الله الكريم، تفسير النظر إلى الرب الكريم جل وعلا بتمام معناه لا نعلمه، تفسيره على ما أراده الله تعالى هو حق، وتمام المعنى لا نعلم كيف ذلك، هل كيف تعطى العيون القدرة. النبي عليه الصلاة والسلام قيل له أرأيت ربك؟ قال نور، أن أرى، وقال رأيت نورا كما في الصحيح من حديث أبي ذر. وموسى عليه السلام سأل ربه قال ربي أرني أنظر إليه، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قال طائفة من السلف كشف الله جل وعلا من الحجاب قدر حاجة، الملف واحدة فساح الجبل، فلم يتمكن ردة الرؤية طلب الرؤية على موسى لأنه لم يقدر على ذلك. وكذلك قال جل وعلا، قال عليه الصلاة والسلام حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فإذا الناس ليس عندهم القدرة على الرؤية، فكيف تكون عندهم القدرة على الرؤية؟ وكيف تكون قواهم؟ وكيف تكون قدرهم؟ وكيف يعطون؟ وعلى أي حال تكون الرؤية وتفسير ذلك على تمام معناه؟ هذا كله لا يعلم كما قال، وتفسيره يعني بتمام معناه بما يزيد على إثبات الرؤية وأنها حق على ما أراد الله تعالى وعلمه، لا ندخل في ذلك متأولين ولا متوهمين كما ذكر بعد ذلك. وهذه الكلمة تشبه ما ذكره ابن قدامة وغيره عن الإمام أحمد وعن الإمام الشافعي في الآيات والأحاديث التي فيها إثبات الصفات، صفات الرب جل وعلا، أنهم قالوا أمروها كما جاء، لا كيف ولا معنى. وهذا استدل بها بعض أهل التأويل على أنهم يعني الإمامين يعنون بذلك التأويل، لا كيف فلا نكيف الصفات، ولا معنى لا نثبت المعنى بل نفوض المعنى والكيفية، وهذا ليس بمراد، بل المراد من قولهم لا كيف ولا معنى أن إمرار الصفات كما جاءت معناه إثبات الصفات على ما دل عليه ظاهر الكلام، لأن الصفة لا تثبتها إلا بما دل عليه ظاهر الكلام، ونفي الكيفية عن الصفة يعني الكيفية التي نحى إليها المجسمة، ونفي المعنى بقولهم لا كيف ولا معنى يعني المعنى الذي ذهب إليه المؤولة الذي يخالف ظاهر الكلام ويخالف الإمرار كما جاء. فإذا الإمرار كما جاء بما يفهم، فمن كيف فقد صار مجسما أو صار مكيفا، ومن تأول المعنى فقد دخل بما يخرج، دخل في الكلام بما يخرج اللفظ عن ظاهره. لهذا قول القائل لا كيف ولا معنى يعني لا كيف كما يقول المجسمة، ولا معنى كما يقول المؤولة بما يخرج تلك الأحاديث والآيات، تلك الآيات والأحاديث عن ظاهرها المتبادر منها من إثبات صفات الرب جل وعلا والأمور الغيبية بعامة. وعلى كما قال هنا تفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه. قال وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا بالتواتر، عد ذلك متواتر في أكثر من 20 حديثا جاءت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في إثبات الرؤية، في حديث متنوعة مختلفة في ألفاظها وفي طرقها عن عدد كبير من الصحابة، فهي متواتر. ولهذا كفر طائفة من أهل السنة من أنكر رؤية الرب جل وعلا لأنه إنكار للمتواتر من القرآن وللمتواتر من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال فهو كما قال ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا يعني نخرج هذا الظاهر بتأويل، ولا متوهمين بأهوائنا بما يجعل للرؤية كيفية معينة، فنثبت الرؤية بكيفية أو لأجل الكيفية ننفي الرؤية كما ذهب إليه المعتزلة وكما ذهب إليه المجسمة. فالمعتزلة توهموا أن الرؤية تكون بكيفية فنفوا، والمجسمة توهموا أن الرؤية تكون بكيفية فأثبتوها على تلك الكيفية. إذا تبين لك هذا المعنى العام لكلام الماثم رحمه الله تعالى، ففي هذه المسألة العظيمة مسألة الرؤية مسائل، المسألة الأولى أن المؤمن في تعلقه بربه جل وعلا في عبادته سبحانه في أنواع العبادة القلبية والعملية يرى أن الإنعام عليه بأن يكون من أهل الجنة هذا أعظم الإنعام، لأن من دخل الجنة قد رضي الله عنه ومتعه بملائكها وقبورها وسرورها وأفاض عليه الزيادة وهي رؤية وجه الله الكريم. ومن أحب تعلق بالمحبوب، وإذا تعلق القلب بالمحبوب لم يهدأ له بال ولا يقر له قرار حتى يلقى محبوبه راضيا عنه متمتعا بلذة النظر إليه ومحادثته وتحيته، كما قال سبحانه: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. فهذا أعلى أنواع التمتع، والقلب إذا خشع لله جل وعلا وتلذذ بتلاوة القرآن وبالصلاة وعلم أن هذه من اللذات الحاضرة التي هي التلاوة والصلاة، فكيف بأعظم اللذات وهو رؤية الرب جل وعلا، وهي الغاية كما ذكر العلماء التي شمر إليها المشمرون الذين تعلقت قلوبهم بالرب جل وعلا. المسألة الثانية أن أهل السنة والجماعة جعلوا الرؤية حق، والرؤية بالعينين، وهذه الرؤية جاءت فيها آيات كثيرة وأحاديث متواترة عنه عليه الصلاة والسلام، وأجمع أهل التفسير من الصحابة والتابعين على القول بالرؤية ولم ينكرها أحد من السلف الصالح رضوان الله عليهم. ومن الأدلة على أن الرؤية حق قول الله جل وعلا: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وقوله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقوله جل وعلا: على الأرائك ينظرون. وقوله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقوله جل وعلا عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقوله جل وعلا: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، ونحو ذلك من الأدلة. وكذلك الأدلة التي فيها ذكر لقاء الله جل وعلا كلها صالحة للاحتجاج بها على رؤية الله سبحانه، كقوله سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فسرها طائفة من العلماء من السلف ومن بعدهم بأن لقاء الله برؤيته، وهو المعروف لغة. وكذلك في قوله جل وعلا: تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما، قال ثعلب وهو من علماء اللغة المبرزين العارفين: أجمع أهل اللغة، قال: أجمع أهل اللغة على أن اللقيا هنا هي رؤية، وذلك لأنه لا يمكن ملاقاة وتحية وخطاب في اللغة إلا برؤية. والأدلة على ذلك متنوعة في كل دليل فيه ذكر الرؤية لله جل وعلا أو فيه ذكر اللقاء أو ما فسر بالسنة بلقاء الله في رؤية الله جل وعلا. وأما من سنة النبي عليه الصلاة والسلام فكما ذكرت لكم الأدلة الكثيرة جدا بلغت مبلغ السواد، فمنها قوله عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون البدر ليلة السماء لا تضامون في رؤيته. والحديث الآخر قال فيه عليه الصلاة والسلام: هل ترون الشمس في وسط النهار؟ هل تضامون فيها؟ قالوا لا. قال: هل ترون القمر ليلة البدر؟ هل تضامون فيه أو تضامون فيه؟ قالوا لا. قال: فإنكم سترون ربكم كما ترون الشمس وقت الظهيرة لا تضامون فيها، وكما ترون القمر ليلة التمام لا تضامون فيه. وفيه أيضا قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم في الصحيح في تفسير قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، من حديث صهيب رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: الزيادة، في حديث طويل، الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. وأيضا في الباب قوله عليه الصلاة والسلام في وصف الجنة: جنتان من ذهب وما فيهما، وجنتان من فضة وما فيهما، وليس بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا أن يكشف الحجاب. نسأل الله سبحانه من المن والكرم برؤيته جل وعلا، وأن يغفر لنا ذنوبنا وآثامنا، وأن نلقاه وهو راض عنا سبحانه، إنه جواد كريم. هذه الآيات والأحاديث فيها تقرير لقول أهل السنة واضح الدلالة، ولا نخوض في ذلك بتقرير الأوجه اللغوية لما ذكر، لأنها بتكاثرها وتواردها بلغت مبلغ الخطأ في هذه المسألة، حيث إن المسألة ليست بخفية، حتى قال الإمام أحمد لمن قال له إن فلانا ينكر رؤية قال: كافر كافر، يعني لأن هذه لا تحتمل التأويل وليس ثم فيها شبهة. المسألة الثالثة أن قول أهل السنة في الرؤية أن الرؤية حق لأهل الجنة وللمؤمنين في عرصات القيامة، والرؤية التي للمؤمنين هي رؤية سرور وتلذذ وإكرام. واختلف أهل السنة في رؤية الله جل وعلا في الموقف، هل هي للمؤمنين وحدهم أم للمؤمنين والمنافقين أم للناس جميعا، على ثلاثة أقوال، وكل الأقوال في مذهب أهل السنة، يعني قال بها طائفة. وكما قال الإمام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: إن الخلاف في هذه المسألة، يعني هل يرى الكفار ربهم يوم القيامة أو لا يرون، هل يراه المنافقون أو لا يرون، لا ينبغي أن تكون من المسائل التي يشدد فيها الخلاف، بل الأمر فيها خفي. هذا نص عبارة. والمذاهب فيها كما ذكرت لكم ثلاثة، فجمهور أهل السنة والحديث على أن الرؤية للمؤمنين في عرصات القيامة، وقال طائفة إلى ذلك الإمام ابن خزيمة كما نص عليه في كتاب التوحيد. القول الثالث أن الرؤية للجميع، بالمؤمنين والمنافقين والكفار. واستدلوا على أن الكافر يحكم، استدلوا على ذلك بأن الكافر يحكم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قالوا: فكونه حجب يومئذ دل على أنه قبل ذلك لم يكن محجوبا، لأن الكلام في الآخرة، وأما في الدنيا فالكل محجوب عن رؤية الرب جل وعلا. وهذه الأقوال جمعت النظر في الرؤية، ويظهر لي أن رؤية الرب جل وعلا نوعان: رؤية إكرام ولذة ونعيم وإنعام وحبوب وسرور، فهذه للمؤمنين في الجنة وللمؤمنين في عرفات القيامة، فهي من الطمأنينة لهم. والنوع الثاني من الرؤية رؤية شهاب وتقرير وتعريف، فهذه هي التي يمكن أن يقال إنها مرادة في حديث المنافقين في ما ثبت في الصحيح أن الله جل وعلا يأتي الأمة وفيهم منافقوها، ثم يأتيهم في الصورة التي في غير الصورة التي رأوها من قبل. ثم فيأمرهم بالسجود فلا يسجدون، يقولون نحن هنا حتى يأتي ربنا. ثم بعد ذلك يكشف الرب عنك فيعرفونه فيسجد المؤمنون، ويبقى من لم يكن يسجد مخلصا في الدنيا فيعود يريد أن يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. فهذا يدل على أن هذه الرؤية رؤية تعريف ورؤية حساب، وهذا النوع من الرؤية لا ينبغي أن يكون الخلاف فيه لأن الحديث دل عليه. فإذا الرؤية التي نقول إنه أجمع أهل السنة على أنها للمؤمنين هي رؤية التنعم والتلذذ، وفي ضمن ذلك رؤية التعريف. وأما رؤية الله جل وعلا للتعريف والحساب فهذه كل يراه بحسب حاله، والله أعلم بكيفية ذلك وتفسيره. أما الكفار فعامة أهل العلم إلا من شذ وقل يقولون إن الكافر لا يرى الله جل وعلا، لا رؤية تعريف ولا رؤية تلذذ من باب أولى، لأن الكافر محل العذاب والنكال. وأجابوا عن استدلالهم بقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لأن هذا استدلال بالمفهوم، بمفهوم يومئذ، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وهم محجوبون في الدنيا عن الرؤية وكذلك محجوبون في الآخرة عن الرؤية. وكلمة يومئذ ليس لها مفهوم كما قال جل وعلا: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وكما في قوله: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ففي آيات كثيرة علقت أشياء تحصل يوم القيامة بيومئذ، وقد يكون جنسها أو بعض أفرادها يحصل في الدنيا إما بالعموم أو بالخصوص. المقصود من رد الاستدلال أنه ليس كلمة يومئذ ليس لها مفهوم، لا نفهم منه أنهم حجبوا يومئذ، فمعنى ذلك أنهم قبل ذلك يعني قبل الحجب يومئذ لم يكونوا محجوبين، بل كانوا محجوبين ثم صاروا محجوبين، لكن توعدهم وبين حالهم بقوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم، فحجبوا ثم صاروا خالين بالجهل. المسألة الرابعة في مذاهب الناس في الرؤيا، المذاهب فيها متعددة، منها يعني من خالف قول أهل السنة أشهرها مذهبان: مذهب من منع الرؤية وتأول كل النصوص الواردة في ذلك، وهم المعتزلة قبلهم الجهمية والخوارج بعامة والإمامية من الروافض، بل الروافض بعامة، لأن الزيدية ينكرون الرؤية كقول المعتزلة. وهذا القول له حججه واستدلالاته ستأتي. الثاني المشهور من أثبت الرؤية ولكن قال الرؤية ليست إلى جهة، وإنما تكون إدراكا، وهذا هو قول الأشاعرة ومن نحى نحوه. فردوا قول المعتزلة بأن الرؤية ممتنعة بإثباتها، ووافقوهم في أنه ليس على العرش رب، وأن الله سبحانه ليس في جهة، في جهة العلو، فقالوا الرؤية لا إلى جهة. فكيف تكون رؤية إذن وليست إلى جهة؟ أما قول المعتزلة والخوارج، ويشهر هذا القول في زمننا هذا طوائف الروافض والزيدية والإباضية من الخوارج، ويستدلون له، فمن أدلتهم قوله جل وعلا حين سأل موسى عليه السلام الرؤية قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل إلى آخر. قالوا وجه الاستدلال أنه نفى رؤيته لله جل وعلا، وموسى الكليم أحق الناس بالرؤية، والنفي بلن يفيد التأكيد. والجواب عن هذه الحجة التي أدلى بها أوائل المعتزلة ومن تابعهم إلى يومنا هذا أن النفي بلن في اللغة لا يفيد التأكيد، وإنما يفيد النفي المجرد. وأما من قال إنه يفيد التأبيد وهو الزمخشري في الكشاف وفي كتابه المفصل في النحو فإنه باطل، ورده بن مالك في الكافية الشافية في قوله ومر أن نفي بلن مهددا فقول اردد وسواه فاعبدا، ورده ايضا ابن هشام في اوضح المسالك قال ولا تفيد تأبيد النفي خلافا لمن قال. ويدل على ذلك ان الله جل وعلا قال ولن يتمنوه ابدا، يعني الموت، فقال ولن يتمنوه ابدا، فنفى بالتأكيد بكلمة أبدا وباستعمال لن نفى تمني، وأثبت أنهم يتمنونه يوم القيامة. قال جل وعلا وقال ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، يعني ليميتنا ربك قال إنكم ماكثون، فدل على أن نفيهم لن وبكلمة أبدا لم يفد التأبيد المستغرق بالدنيا والآخرة معا. فإذا أفاد أولا أن قوله لن يتمنوه أبدا أنه لما تعمل أبدا دل على أن لم لا تفد التأبيد، والثاني على أن كلمة لن لم تفيد التأديب لأنهم تمنوا الموت في الآخرة، فدلت على أنها تفيد النفي في الدنيا. ومن أدلتهم أنهم قالوا إن النظر في القرآن وفي اللغة يفيد الانتظار وهو أصله، وليس أصل النظر في الرؤية، فالآيات التي فيها ذكر النظر تفيد الانتظار، فقوله جل وعلا فهل ينظرون إلا يعني فهل ينتظرون، وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يعني منتظرة الفرج، ويستدلون عليه بقول الشاعر وجوه يوم بدر ناظرات إلى الرحمن يأتي بالفلاح، ناظرات إلى الرحمن قالوا معناها منتظرات. وهذا القول في الاستدلال بمعنى النظر والإتيان عليه بهذا الشاهد اللغوي ليس على ما قال، وذلك أن اللغة فيها أفعال تختلف بالتعبير كثيرة جدا، فيكون للفعل معان متعددة مختلفة بأنواع التعبير، ومنها فعل انتظر ونظر ومصدر ذلك واسم الفاعل ناظرة، وتبين ذلك أن يقال كما أوضحه الشارع وغيره من أهل اللغة أن كلمة النظر وما اشتق منها تارة تتعدى بنفسها فيكون المعنى الانتظار، يعني تصل إلى المفعول بنفسها فيكون معناه الانتظار، وتارة تتعدى بفي فيكون المعنى التفكر والاعتبار، وتارة تتعدى بإلى فيكون المعنى الرؤية، وقد يكون مع الرؤية الانتظار بحسب السياق، لكن لا يمكن أن تتعدى بإلى وتكون رؤية وتكون ويكون انتظارا بلا رؤية، لا يمكن ولم يأتي في أي شاهد في لغة العرب ولا في القرآن ولا في السنة أن النظر يتعدى بإلى ويكون معناه الانتظار المجرد من الرؤية، بل النظر إذا تعدى بإلى صار معناه الرؤية، وقد يكون على قلة مع الرؤية الانتظار، وهذا له نظائر في اللغة يطول الكلام ببيانها. فإذا قوله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كونه عد الفعل عد اسم الفاعل ناظرة الذي يعمل عمل فعله عد في إلى دل على أن المراد الرؤية، وكونه أضاف هذه الرؤية للأوجه للوجوه التي هي مكان أضاف النظر إلى الرؤية التي إلى الوجوه التي هي مكان الرؤية دل على أن الرؤية تكون في آلة فيها للوجه وهي العينان. من أدلتهم أيضا قوله جل وعلا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، قالوا فنفى الإدراك ونفي الإدراك مستلزم لانتفاء الرؤية، والجواب أن هذا غلط كبير لأن نفي الإدراك لا يستلزم انتفاء الرؤية، فإنه قد ترى الشيء ولا تدركه يعني لا تحيط به، فهذه السماء نراها ولا أحد يشك في أنه يرى السماء، ولو قلت لأي أحد يرى السماء هل تدرك السماء رؤية وتحيط بها فسيكون جواب كل أحد لا يعني لا يدركها، رؤية، وإنما يرى منها ما يمكنه أن يرى. وكما قال جل وعلا: فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا. ووجه الدلالة أنه نفى الإدراك، ومع نفي الإدراك أثبت الله جل وعلا التراءي وهو رؤية كل جمع للآخر. فقال: فلما ترى الجمعان، هذا الجمع رأى الجمع وذاك الجمع رأى الجمع، ومع ذلك قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فقال موسى كلا، يعني لن ندرك، يعني لن يحاط بنا. فالإحاطة، نفي الإحاطة لا يستلزم أن تنفى الرؤية، بل نفي الإحاطة يستلزم إثبات الرؤية، نقيض ما قال. وهو الوجه الثاني من الاستدلال عليهم بهذه الآية، وهو أن نفي الإدراك ليس كمالا. والقاعدة المعروفة أن كل نفي في القرآن فكماله بإثبات ضده. فربنا جل وعلا قال: لا تدركه الأبصار، وذلك لكمال سعته سبحانه وتعالى وكمال علوه وكمال استغناه عن خلقه إلى غير ذلك من أفراد صفات الجلال للرب جل وعلا. فلا يقال إنه لا يدرك ويكون المراد كمالا إلا وأصل ذلك ثابتا، وهو أنه في محل من يرى أو في محل الرؤية. مثال ذلك أنك لو قلت: إنني لم أرى العقل ولم أرى الفهم ولم أرى القلب ولم أرى السمع ولم أرى الإبصار وحسب الصفات ولم أرى الرحمة ولم أرى الرأفة إلى آخرها، فإن نفي هذه الرؤية ليس كمالا في أن هذه الأشياء ترى ولكنك عجز. لأنك متى ما قلت في شيء إنك لا تراه أو لا تدركه رؤية، فإنما يكون كمالا إذا كان في محل ما يمكن أن يرى. أما الأشياء التي لا ترى أصلا فإنه ليس من الكمال أن تنفي الرؤية عنك. فكونك تنفي الرؤية عن الرحمة لا يعد هذا كمالا في الرحمة، وإنما هكذا وجد. كونك تنفي الرؤية عن الإبصار والإدراك لا يدل على كمال فيها. فإذا دل نفي الإدراك عن الرب جل وعلا أن نفي الإدراك لأجل أنه عظيم جل وعلا فإنه يرى ولكنه لا يدرك. والإدراك ينقسم إلى قسمين: إدراك برؤية وإدراك بعلم. والإدراك بعلم نفاه الله جل وعلا في قوله سبحانه: ولا يحيطون به علما. وإدراك الرؤية نفاه الله جل وعلا في هذه الآية، وهذه الآية في إدراك الرؤية لا في إدراك العلم، دل عليها قوله بعد النفي: وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فكونه سبحانه يدرك الأبصار يعني يرى، وخص الإدراك بإدراك الأبصار لأن الأبصار هي محل نفي الإدراك الثاني. فقال: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فلما قال لا تدركه الأبصار دلنا على أن المنفي هو إدراك الرؤية لا إدراك العلم. والأدلة التي استدلوا بها متنوعة كثيرة لا نشغلكم بها، معروفة، وهذه المسألة من أطول المسائل التي فيها الكلام. لكن دائما المؤمن أحق بالحجة من غيره، وفهم الحجة يكون بالأناس. فتأنى في فهم احتجاج أهل السنة فإننا ولله الحمد في تجرد لا نعلم مسألة قال فيها أهل السنة قولا والسند فيها إلى الأدلة ويكون ثم فيها شبهة لا في الأصول أصول صفات الرب جل وعلا ولا في الغيبيات بعامة، لأن قولهم مبرأ من الهوى، لا يدخلون متوهمين بأهوائهم ولا متأولين بآرائهم وقلوبهم، وإنما يثبتون ما ثبت في الكتاب والسنة، وإنما هم مستسلمون لنصوص الوحي كما سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. من العجيب أن الحجج عند المعتزلة يجيبون فيها على يحتجون بما ذكرنا ويردون حجج أهل السنة على حسب أقوالهم بتفسير النظر كما قلنا بأنها ناظرة يعني منتظرة إلى آخر ما ذكرت لكم، لكنهم إذا أتت السنة والأحاديث في تفسير الآيات وفي إثبات الرؤية وهي بالغة مبلغ التواتر فإنهم يشرحون ولا يستطيعون حتى الإبانة عن وجه ربها، يعني أنهم يقلقون ولا يحسنون إبانة ولا يفقه لهم قولا. قد سمعت كلام بعضهم، سمعته بأذني وقرأت كلام بعضهم أيضا بعيني، فما أحسنوا جوابا ولا خلقوا إلى قول يردون به الأدلة من السنة. لهذا قال طائفة من المحققين من أهل السنة إن تأويل نصوص المعاد والبعث والقبر والصراط والجنة والنار ونحو ذلك ما يحصل يعني في عرفات القيامة وما يحصل في السماء أسهل بكثير من تأويل آيات وأحاديث الرؤية، لأنها بلغت مبلغ التواتر وأكدت بأنواع من التأكيدات وعرض لها وبينت بأنواع من البيان بما يقطع معه السامع أن المراد بها ظاهرها على حقيقتها، حتى عند قول من يجيز القول بالمجاز أو التأويل الذي ينسو إليه أولا، فإن هذه لا يمكن أن يجري عليها ما يجري على غيرها بقطع. فإذا الحجة فيها قوية وقاطعة، وإلا ما هو الهوى نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. ولكن يجب على المؤمن الموحد أن يعلم الأدلة ووجه الحجة حتى يدلي بحجته في تلك المسائل. أما قول الأشاعرة في المسألة وهو أنهم قالوا يرى إدراكا لا إلى جهة، فإنه عجيب، فإن قول المعتزلة في نفي الرؤية أقرب إلى العقل من قول الأشاعرة، يعني إلى عقلي وفهمي، خلافا لقول الشاعر إن قول الأشاعرة أقرب إلى العقل من قول من نفى، بل الحقيقة العكس، من نفى الرؤية لأنه لا يثبت العلو قال ما دام أننا لا نثبت العلو فالرؤية لا يمكن أن تكون إلا إلى جهة، الإنسان كيف يرى؟ لا بد إلى جهة يراه، أما يرى شيئا ليس أمامه ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن شماله وليس بأعلى منه ولا أسفل منه فكيف يرى وأين يرى؟ لا شك أن هذا العقل يرده. ولهذا نقول قول الأشاعرة إنه يرى لا إلى جهة، يعني لا يرى في جهة العلو ويرى إدراكا، فإن هذا ولو كان إثباتا للرؤية فهو غير مقبول عقلا، والواجب ولا مقبول سمعا، والواجب إثبات النصوص التي جاء فيها ذلك وإثبات ما دلت عليه من أن الرؤية تكون على ما أخبر الله جل وعلا، وأن الله سبحانه يطلع إلى أهل الجنة وأنه يكشف الحجاب فيرفعون رؤوسهم فينظرون إلى الرب جل وعلا، وأنه سبحانه مستوى على عرشه كما يليق بجلاله وعظمته، وأن عرش الرحمن فوق الجنة يعني سقف الجنة، وهكذا في أدلة كثيرة. فمن نفى علو الرحمن جل وعلا وقال هو سبحانه في كل مكان فكيف يقبل إثباته للرؤية؟ لا شك أن قول الشاعرة عجيب وليس لهم حجة من جهة سمعية ولا من جهة عقلية إلا شيئا واحدا، وهو أنهم أبطلوا نفي علو الله جل وعلا وأنه سبحانه في كل مكان، وصرعوا عليه أن الرؤية لما جاءت بها الأدلة قالوا يرى لا إلى شيئا، وهذا بعض. المسألة الخامسة أن رؤية المؤمنين في الجنة لربهم جل وعلا عامة في الإنس والجن، للرجال وللنساء وللملائكة أيضا، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فالملائكة في الجنة، يعني طائفة منهم في الجنة، وفي الجنة المؤمنون من الجن والإنس ومن الرجال والنساء، ولم يدل دليل على اختصاص الرؤية بالرجال دون النساء ولا على اختصاص الرؤية بالإنس دون الجن، وهذه فيها أقوال. فمن أهل العلم من قال إن الرؤية للإنس دون الجن، وهذا خلاف الصواب كما ذكرنا، لأن الآيات عامة في الرؤية في كل مؤمن، فمن دخل الجنة رآه. قال طائفة أيضا من أهل العلم إن الرؤية للرجال دون النساء، واحتجوا على ذلك بقوله جل وعلا حور مقصورات في الخيام، وأن القصر في الخيام يدل على عدم خروجهن من ذلك. والصواب أن الرجال والنساء من المكلفين من الجن والإنس يرون ربهم جل وعلا إذ كانوا من أهل الجنة. وأما الاستدلال بالآية فعجيب، لأن الآية أولا في الحور، والحور خلق ينشئهن الله جل وعلا نساء في الجنة وليسوا من المكلفين في الدنيا. الثاني أن الله جل وعلا قال هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. وقال جل وعلا في الآية الأخرى على الأرائك ينظرون. فنعيم من نعيم أهل الجنة أنهم يتمتعون هم وأزواجهم على الأرائك، فيتكئون وينظرون، وإخراج النساء من الاتكاء ضده الآية، وكذلك إخراجهم من النظر ضده الآية. لهذا نقول غلط من قال إن الرؤية للرجال دون النساء، فالنساء يرون ربهم جل وعلا كما يراه الرجال، لأنهم مكلفون متعبدون، والنعيم عام للإنسان الذي يدخل الجنة من الرجال والنساء جميعا، نسأل الله الكريم من فضله. باب فيه مسائل نذكر مسألة مشهورة. المسألة الثالثة رؤية النبي عليه الصلاة والسلام ربه، وهل حين المعراج رأى ربه أم لا؟ اختلف فيها أهل العلم على أقوال. قول الأول من ينفي رؤية النبي عليه الصلاة والسلام بربه جل وعلا، يعني بعينه. قول الثاني من يثبت الرؤية إما بالقلب أو بالعينين. والقول الثالث التوقف، والتوقف لا ينبغي أن يكون قولا لكن هكذا فيه. أما القول الأول وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ير ربه، فهذا هو القول الذي عليه الجماهير، لما قال مسروق لعائشة رضي الله عنها إن قوما يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه، فقالت عائشة لقد قص شعري، يعني وقف شعري مما قلت. هذا مما يدل على تعظيم الصحابة لربهم جل وعلا وأنهم قدروه سبحانه حق قدره، وأن منزلة النبي عليه الصلاة والسلام في قلوبهم مهما علت وعظمت وعظمت فإنهم يعلمون عظمة الرب جل وعلا وعظيم صفاته سبحانه وتعالى. قالت لقد قص شعري مما قلت. من زعم أن محمدا عليه الصلاة والسلام رأى ربه فقد أعظم على الله الكريم. وفي حديث أبي ذر عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل فقيل له هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا. وفي الرواية الأخرى قال نور أنا أرى. قوله رأيت نورا يعني الحجاب، فإن الله جل وعلا نور وحجابه نور. رأيت نورا يعني رأى الحجاب ولم يرى الرب جل وعلا. ولهذا في الرواية الثانية قال نورا أنا أرى، يعني ثم نور حاجب فكيف أرى. وهذا هو الصحيح لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه بعينيه، بل لا يرى أحد ربه بعينيه في الدنيا. وأما من قال إن محمدا عليه الصلاة والسلام رأى ربه بعينيه أو بقلبه ومن منسوب إلى ابن عباس وقاله طوائف قليلة من الناس، فهل بناء على آية سورة النجم والاستدلال بها فيه نظر. أما القول بالتوقف فلا يصلح لأن الحديث دال على نفي الرؤية مع كلام ابن كلام عائشة رضي الله عنه. نستفي بهذا القدر، وثم مسائل كثيرة في رؤية الله جل وعلا نرجوها أو نطويها، والمسألة من أراد المزيد فيها فليراجعها في مضامعها. أسأل الله سبحانه أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نرجع للأسئلة. في سورة النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت البارحة ربي في أحسن صورة، لأن الإيمان كامل ما حد يرى في اليقظة ولا في المنام الرب إن رآه في المنام فهو يرى إيمانه بالله، يتمثل له إيمانه بالله.
من على هل يمكن يقع عليه من الشخص الله؟
كيف؟
يمكن أن يقع عليه من الشخص الله؟
ممكن الرؤية في المنام جهد ممكن من يرى إيمان. ممكن ترى صورة في الفئة تقول أنه صورة طبيب صورة حال حتى الإيمان صورة حسنة التي يحصل أقول هذا يمكن أن نقول أنها تقع، لكن يمكن أن تقع وحد حصل في عدد تناسب.
وهذه القدرة خاصة في الأبصار أم أنها تعم الجسد كله؟
يكون قدرة لا ندخل فيها، يعني يكونون مؤهلين قادرين على ذلك، عندهم استعداد خاص. جزاك الله جل وعلا يعني من أوجه الاستدلال هذا يعني قريب من كلام الشافعي وكلام الإمام أحمد وسفيان في الاستدلال بالآية
لما حجب أهل الكفر عن رؤيته دل على أن أهل الإيمان يتمتعون برؤيته. هذا كلام الإمام أحمد والشافعي له قريب منه ذكر هذا الصحابي. ما أقول هذا لكن ما تعرف في الحجاج والتقرير صفات الشيء الواضح كلما قل الشيء يعني يقول ما في أحد يقدر ما في أحد يقدر يقول أنه أحاط بالقمر رؤية ولا أحاط بالشمس رؤية ولا أحاط بالسماء رؤية. أحاط معناه شافه من كل جهات. هو ما يشوف إلا الشيء المنور ما يدري. أقول لك يعني الرؤية هي على أدنى درجات على أدنى درجات أشوف شيء ما حتى الشمس يقول لك وشي أشوف كذا يعني نور قوي ضياء قوي كذا لكن وشي فكيف بيحاطها من جميع الجهات وكيف بيحاط بما فيها بداخلها كيف بيحاط بالجهات الأخرى. كلما عظم الشيء وبعد وعلى عظمة وبعد وعلى تقل نسب الإدراك يعني الرؤية تشوف شيء ليس لا تشوف الجنة إلا أنا النجم نجم البعيد ترى لكن يشوف ربنا جل وعلا أعظم. إذا كان أهل الجنة يتراءون أهل الغرف كما تراءون الكوكب الذري في السماء يعني مثل ما تشوف هذاك نقول هذاك فلان هناك مثل ما تشوف النجم فكيف بروح الرب حكي انها رؤية لا في ليس فيها إدراك ولا يحافظ ولا كيفية. نسأل الله أن يمن علينا وعليكم بمنه وكرمه ورحمه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وأخطائنا.
أما بعد نجيب على بعض الأسئلة والاستفسارات. يقول قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني في الوصال، هل الإطعام حقيقي وما هي الأقوال في ذلك؟ الجواب أن الأمور المضافة إلى الله جل وعلا من الأفعال الأصل فيها ككل فهم للغة أن يفهم ظاهر الكلام، وظاهر الكلام هو ما يتبادر إلى الذهن ذهن العربي من سماع الكلام، والظاهر تارة يكون بأفراد الكلام وتارة يكون بتركيب. والصحابة رضوان الله عليهم واصلوا الصيام فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، وسبب نهيه عليه الصلاة والسلام الصحابة عن المواصلة الإبقاء عليهم وعدم التكليف، لأن في الوصال مشقة ترك الطعام الذي به قوام النساء. فقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث حينما نهاهم قالوا يا رسول الله إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، فدل هذا على أن ظاهر الكلام أن الله جل وعلا يطعم الرسول صلى الله عليه وسلم ويسقيه. معلوم أن الإطعام والسقاء أن الإطعام والسقيا ليست بالأكل والشرب المعتاد لأن هذا يفصل، فيكون إذا ظاهر الكلام دل على شيئين، الأول أن الإطعام والإسقاء إطعام والسقيا هذا حقيقي على ظاهره وأنه طعام به يقوى البدن ولكن ليس عن طريق السمع. والثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس إطعامه من ربه جل وعلا بالأكل والشرب المعروف، لأنه بهذا يفطر الطعام. قال الأقوال لذلك متعددة، لكن هذا القول هو الذي يوافق ظاهر الحديث، والحديث ليس من أحاديث الصفات، لكن هذا هو الذي يوافق ظاهر الحديث. إذا تفرغ الناس من المطر واضطروا إلى الاستضحى هل يصلى لها صلاة أو يدعو الإمام في الجمعة؟ الاستضحى هو طلب الصحو، والنبي عليه الصلاة والسلام جاء الرجل وهو يخطب فشكى إليه الحال فدعا واستغفر فخرج السحابة مثل الطرق فملأت السماء فانظروا إلى الجمعة القادمة. ثم أتى رجل قيل لأنس هل هو ذلك الرجل الأول؟ قال لا أدري. فقال يا رسول الله انقطعت السبل إلى آخره. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بقوله اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآثام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، وأشار بيده هكذا وهكذا وهكذا، فصار ما فوق المدينة كالجوب، يعني كالفتحة من إشارة أن تفرق السحاب. هذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. فإذا احتاج إلى ذلك دعا الإمام في هذا، وهذا مشروع كما دلت عليه السنة. ما حكم تعليق المشيئة على أمر متأكد أنه واقع كقوله هذا فلان الواقع أمامه إن شاء الله؟ كذلك حكم تعليقها على أمر قد حصل وانتهى كقوله أكلت إن شاء الله؟ وثم السؤال الثاني، المشيئة استعمال المسلم لها على درجتين. الأولى أنه يقصد بها حقيقة التعليق، يعني أن ما سيفعله معلق بمشيئة الله كما قال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ويقول ربك إذا نسيت. فإذا كان الأمر يعلق على المستقبل فإنه يتأتى باستعمال المشيئة، يعني أن يعلق الأمر على مشيئة الله، لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يقل. والدرجة الثانية أن تكون إن شاء الله لتحكيد تحقق الأمر بمشيئة الله، يعني أن الأمر وقع ووقوعه ليس بمشيئتي ولكن بمشيئة الله، فلا بأس أن يؤكد أي أمر وقع بأنه في كلمة إن شاء الله ويقصد بها أنه تحقق وقع ووقع بمشيئة الله جل وعلا. وعلى هذا جاء في القرآن قول الله جل وعلا ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين بعد أن دخلوا، وكقوله جل وعلا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق فتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافوا. السؤال الثاني ما حكم الاحتجاج بالقدر؟ بالمناسبة في تعليق المشيئة الكلمة المعروفة التي تروى عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لما حض الناس على جهاد القدر فقال إنكم منصورون، فقال له أحد القضاة قل إن شاء الله، قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، يعني أنتم منصورون والنصر بمشيئة الله يتحقق. وهذا لأجل أن الله جل وعلا وعد عباده ووعده حق، أن ينصره. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال جل وعلا: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وقال سبحانه: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، ونحو ذلك من الأدلة. السؤال الثاني: ما حكم الاحتجاج بالقدر على فعل المكروهات وترك المستحبات، مثل أن يترك الإنسان النوافل بعد الصلاة فإذا حاجه أحد قال هذا بقضاء الله وقدره؟ القدر لا يجوز الاحتجاج به على المعايب، فإذا كان ثم فعل للإنسان فيه عيب من ترك فريضة أو فعل محرم أو من ترك نافلة أو فعل مكروه فإنه لا يجوز أن يحتج على ذلك بالقدر، وإنما يجوز الاحتجاج بالقدر على المصائب. إذا أصيب الإنسان بمصيبة علق ذلك بقدر الله جل وعلا، لأنه في تعليقه بالقدر تطمئن النفس ويكمل الإيمان والهدى. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ما شاء الله كان، قدر الله وما شاء فعل. هذا في المصائب. أما في المعايب فإن هذا من وسائل الشيطان، لأن الاحتجاج بالمعايب في القدر على المعايب ليس فيه في الحقيقة حجة، بل حجة على صاحبه الذي احتج به، لأن الإنسان مخير هل يعمل هذا أو يعمل الأمر الثاني. فكونه اختار أحد الأمرين بإرادته التي توجهت إلى أحد الأمرين وبقدرته التي توجهت إلى أحد الأمرين، فإن احتجاجه بالقدر حينئذ احتجاج للخروج من التبعة، لأنه كان عنده إرادة. ولو صح الاحتجاج بالقدر في المعايب لا ما بقي معنى للتكليف ولا للحساب، لأن هذا هو معنى قول الجبرية. ما الفرق بين معجزات الأنبياء ومعجزة القرآن؟ وهل معجزات الأنبياء معجزة بنفسها كالقرآن أم لا؟ معجزات الأنبياء ومنها معجزات المصطفى صلى الله عليه وسلم ذكرنا لكم أنها آيات وبراهين ودلائل، فلفظ المعجزة لفظ حاد، لهذا صار يقع الإشكال في توجيه بعض الأمور، لأنه ينتقل من استعمال العلماء لها في أحد معانيها أو في كثير من معانيها إلى أن تجعل حقيقة شرعية عامة، وهذا ينتبه له، فإن كلام العلماء تقريب للحقائق، فإذا كان الاستعمال الاختلافي لهم في الألفاظ لم يأتي في القرآن ولا في السنة، فينبغي أن يجعل بقدره وألا يزاد على ما استعملوه فيه. ولهذا لفظ المعجزة كما ذكرنا لكم لم يأتي في القرآن ولا في السنة، وإنما فهم ذلك فهما، وهذا الفهم صحيح إذا قدر بقدره الشرعي ولم ينتقل عنه إلى ما لم يأتي به دليل. ولهذا نقول آيات الأنبياء والبراهين الدالة على صحة رسالاتهم وعلى أنهم مرسلون من عند الله وأن ما جاءوا به حق، هذه كلها دليل صدقها في نفسها، لأنها شيء خارج عن قدرة الإنس والجن في ذلك جميعا. فكل معجزة، كل آية، كل برهان اقترن بدعوى النبوة فهو خارج عن قدرة الإنس والجن جميعا، في النبي محمد عليه الصلاة والسلام وفي جميع الأنبياء والمرسلين. لأننا نقول إن كل نبي يخاطب به، يعني يخاطب برسالته الإنس الذين بعث فيهم، وكذلك يخاطب برسالته من سمع رسالته من الجن. فلهذا يقع الإعجاب وتقع الحجة في أن تكون الآية والبرهان خارجا عن مقدور الإنس والجن جميعا، وهذا هو في آيات وبراهين الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه، وكذلك في القرآن، فكلها آية وبرهان حجته في نفسه قاطع في نفسه لمعارضة المعترض. وتدبر هذا في جميع الآيات التي أوتيها الأنبياء والمرسلون عليهم صلوات الله وسلامه. أكتفي بهذا. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق بذلك كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مسموعا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. هذه المسألة مسألة عظيمة جدا، وهي مسألة رؤية الرب جل وعلا في الجنة، ورؤية الله جل جلاله في جنات النعيم هو أعلى، بل هي أعلى ما يلتذ به أهل الجنة. فأهل الجنة أعلى نعيمهم رؤية وجه الله جل وعلا، وذلك لأنه منتهى الجمال، ولأن في الرؤية الرضا، ولأن في الرؤية الإكرام، ولأن في الرؤية صلاح القلب في رؤية محبوبه جل وعلا. فكل أنواع الجمال التي يتعلق بها المتعلقون إنما هي بعض جمال صفات الرب جل وعلا، يعني أنها شيء من جمال الصفات، كما أن رحمة الله جل وعلا منها جزء يترحم به الناس، وكذلك جمال الحق جل وعلا في ذاته وصفاته وأفعاله من جماله أفاض على هذا الوجود، فصارت الأشياء جميلة لما أفاض عليها جل وعلا من جماله سبحانه وتعالى، كما قال ابن القيم رحمه الله: جمال سائر هذه الأكوان عند الجميل فربه يكثر عند للإحسان، فكلما يطمع إليها الطامع فتعب نفس المتعلق من جمال مخلوقات الدنيا أو من أنواع الجمال والتلذذ في الجنة، فإنه ليس عند رؤية والتلذذ بمن أفاض ذلك التي ثمر إليها المثمرون. فإذا كانت الجنة غاية في تثمير المثمر وفي تعبد العابد، فإن أعلى نعيم الجنة وأعظم نعيم الجنة أن يرى المؤمنون ربهم جل وعلا، كما قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، نظرت إلى الرحمن فاكتفت الوجوه نظرة و جمالا وبهاء وحسنا تبارك ربنا وتعالى. قال: والرؤية حق لأهل الجنة، يعني أن الرؤية ثابتة وهي حق لا مرية فيه ولا شك فيه، وهي حق لأهل الجنة، فأهل الجنة يرون ربهم جل وعلا ويتلذذون بذات النعيم. قال: بغير إحاطة ولا كيفية، فنفى الإحاطة لأن رؤية الله جل وعلا لا يمكن أن تكون بإحاطة للمرئي، كما قال سبحانه: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فرؤية الله جل وعلا رؤية عيان، لكن لا يمكن أن يحاط بالله جل وعلا رؤية، كما لا يمكن أن يحاط بالله جل وعلا علما، ولا يحيطون به علما، ولكن أصل العلم بالله جل وعلا ثابت، وكذلك الرؤية لا يحاط بها، فلا تدرك، لا تدرك الرب جل وعلا الأبصار، لا تدركه الأبصار، لكن أصل الرؤية موجود. فالمنفي إذن في الآيات الإحاطة، وهذا ليس في الرؤية وحدها، لكن في كل صفات الله جل وعلا، فإن الله سبحانه بذاته وبصفاته لا يحاط به علما، ولا يحاط بالله جل وعلا إدراكا ورؤية. قال: ولا كيفية، يعني لا تكيف رؤية الناس لربهم جل وعلا، وإنما هي حق على ما جاء في الأدلة. والكيفية منفية، لأن رؤية الناس لله جل وعلا، يعني للناس المؤمنين في الجنة، فإن رؤية المؤمنين لله جل وعلا في الجنة تبع لصفاته، وصفات الرب جل وعلا لا تعرف كيفيتها، فرؤية الرائي للرب جل وعلا في ذات النعيم، في دار النعيم والخلود والحبور والسعادة، ليست رؤية إحاطة ولا تكيف بكيفية، لأن الله جل وعلا في علوه لا يعلم كيف ذلك، ولأن الله جل وعلا في رؤية الخلق، في رؤية المؤمنين إليه لا تعلم كيفية ذلك، ولأن الله جل وعلا في كشف الحجاب الذي يكتبه عن رؤية الخلق إليه لا تعلم كيفية ذلك. فربنا أعلى وأعظم مما يدور في الذهن أو مما يحوم عليه الخاطر أو يتوهمه المتوهم، فلذلك نثبت الرؤية دون نظر فيه كيف تكون هذه الرؤية، لكنها رؤية بالعيان، رؤية بالعينين، ليست رؤية قلب، وإنما هي رؤية عينين، كما سيأتي ذلك في الأدلة. وكما تدل المصنف رحمه الله بقوله كما نطق به كتاب ربنا، ذكرنا لكم أن هذا من الذي استعمله أهل العلم كثيرا، أن ينسب القول والنطق والكلام للقرآن يعنون بذلك من تكلم به وهو الرب جل وعلا. فقوله كما نطق به كتاب ربنا لا بأس به، ويستعمله كثير من أهل العلم من المحققين والأئمة. قال جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذه الآية فيها إثبات رؤية أهل الجنة للرب جل وعلا، وأن وجوه من رأى الرب جل وعلا فتكون ناظرة، يعني حسنة بهية تعلوها النظرة، والنظرة كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام بقوله نظر الله وجه امرئ، أو قال نظر الله امرؤا، نظر الله امرأة امرؤا سمع مقالتي فأداها كما سمعها الحديث. دعا له بنظارة الوجه، يعني بالحسن والبهاء والزينة والجمال، وهذا إنما هو لأهل الإيمان. وجوه يومئذ ناظرة، يعني يوم القيامة تلك الوجوه ناظرة حسنة بهية، وتلك الوجوه إلى ربها ناظرة، ناظرة إلى الرب جل وعلا، يعني رائية ربها جل وعلا. انظروا الوجوه إلى الرب جل وعلا. ووجه استشهاد المصنف بهذه الآية، آية سورة القيامة، من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن النظر حسي به إلى، وتعدية النظر به إلى تفيد أن معناه الرؤية، كما سيأتي بيان ذلك في المسائل. قال ناظرة إلى ربها، وناظرة والنظر يأتي لمعاني، فإذا عدي بهلا كان المراد رؤية العيان. الوجه الثاني أنه جعل النظر إلى الرب جل وعلا مضافا إلى الوجوه، فجعل الوجوه هي التي تنظر إلى ربها. قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فالوجوه ناظرة إلى ربها. ومحل الرؤية والنظر في الوجه هو العينان. الوجه الثالث أنه قال يومئذ ناظرة، والنظرة وهي الحسن والبهاء والسرور والثبور الذي يعني الوجوه والاطمئنان، هذا إنما يكون بالرؤية لأنها منتهى النعيم واللذة، لا بالانتظار الذي لا يدرى هل بعده نعيم أم بعده غير ذلك. فكون الأوجه بالنظر صارت ناظرة يعني حسنة بهية دل على أن هذا إنما هو الرؤية، لأنه أثر الرؤية. وأما مجرد الانتظار فليس كل منتظر للرب جل وعلا ينظر وجهه، بل من المنتظر من يكردس في جهنم والعياذ بالله. وسيأتي مزيد بيان لأوجه الاستدلال في المسائل إن شاء الله تعالى. قال وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعليه. تفسيره يعني تفسير النظر إلى الرب جل وعلا على ما أراده الله تعالى وعليه. التفسير هنا يراد به أحد نوعي التفسير، وذلك أنه جعل الرؤية حق ونفى في الرؤية التي هي حق ويثبتها الإحاطة والكيفية، فدل على أنه يثبت معنى الرؤية الذي يعلمه السامع للكلام من ظاهر الكلام. فلما نفى الإحاطة والكيفية دل على أن قوله الرؤية حق في أهل الجنة أن الرؤية على ظاهرها. وهذا هو المعنى الأول للأشياء، هو المعنى المتبادر للذكر. في الصفات نقول هذا على ما يتبادر إلى الذكر، فصفة الرحمة معروفة وصفة الكلام معروف إلى آخره. والنوع الثاني من التفسير هو التفسير لتمام المعنى وللكيفية، فإن تمام المعنى والكيفية لا يعلمها إلا الله جل وعلا، كما قال سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله. على من وقف هنا فأراد بالتأويل الذي هو التفسير تمام المعنى والكيفية. فإذا تفسير النظر إلى وجه الله الكريم، تفسير النظر إلى الرب الكريم جل وعلا بتمام معناه لا نعلمه، تفسيره على ما أراده الله تعالى هو حق، وتمام المعنى لا نعلم كيف ذلك، هل كيف تعطى العيون القدرة. النبي عليه الصلاة والسلام قيل له أرأيت ربك؟ قال نور، أن أرى؟ وقال رأيت نورا، كما في الصحيح من حديث أبي ذر. وموسى عليه السلام سأل ربه قال ربي أرني أنظر إليه، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قال طائفة من السلف كشف الله جل وعلا من الحجاب قدر حاجة، أن ملف واحدة فساح الجبل فلم يتمكن ردة الرؤية، طلب الرؤية على موسى لأنه لم يقدر على ذلك. وكذلك قال جل وعلا، قال عليه الصلاة والسلام حجابه النور لو كشفه لأحرقت شبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فإذا الناس لا ليس عندهم القدرة على الرؤية، فكيف تكون عندهم القدرة على الرؤية؟ وكيف تكون قواهم؟ وكيف تكون قدرهم؟ وكيف يعطون؟ وعلى أي حال تكون الرؤية وتفسير ذلك على تمام معناه؟ هذا كله لا يعلم، كما قال وتفسيره يعني بتمام معناه بما يزيد على إثبات الرؤية وأنها حق على ما أراد الله تعالى وعلمه، لا ندخل في ذلك متأولين ولا متوهمين كما ذكر بعد ذلك. وهذه الكلمة تشبه ما ذكره ابن قدامة وغيره عن الإمام أحمد وعن الإمام الشافعي في الآيات والأحاديث التي فيها إثبات الصفات، صفات الرب جل وعلا، أنهم قالوا أمروها كما جاء لا كيف ولا معنى. وهذه استدل بها بعض أهل التأويل على أنهم يعني الإمامين يعنون بذلك التأويل، لا كيف فلا نكيف الصفات، ولا معنى لا نثبت المعنى بل نفوض المعنى والكيفية. وهذا ليس بمراد، بل المراد من قولهم لا كيف ولا معنى أن إمرار الصفات كما جاءت معناه إثبات الصفات على ما دل عليه ظاهر الكلام، لأن الصفة لا تثبتها إلا بما دل عليه ظاهر الكلام. ونفي الكيفية عن الصفة يعني الكيفية التي نحى إليها المجسمة، ونفي المعنى بقولهم لا كيف ولا معنى يعني المعنى الذي ذهب إليه المؤولة الذي يخالف ظاهر الكلام ويخالف الإمرار كما جاء. فإذا الإمرار كما جاء بما يفهم، فمن كيف فقد صار مجسما أو صار مكيفا، ومن تأول المعنى فقد دخل بما يخرج، دخل في الكلام بما يخرج اللفظ عن ظاهره. لهذا قول القائل لا كيف ولا معنى، يعني لا كيف كما يقول المجسمة ولا معنى كما يقول المؤولة بما يخرج تلك الأحاديث والآيات، تلك الآيات والأحاديث عن ظاهرها المتبادر منها من إثبات صفات الرب جل وعلا والأمور الغيبية بعام. وهذا كما قال هنا تفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه. قال وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا بالتواتر، عد ذلك متواتر في أكثر من 20 حديثا جاءت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في إثبات الرؤية، في حديث متنوعة مختلفة في ألفاظها وفي طرقها عن عدد كبير من الصحابة، فهي متواتر. ولهذا كفر طائفة من أهل السنة من أنكر رؤية الرب جل وعلا لأنه إنكار للمتواتر من القرآن وللمتواتر من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال فهو كما قال ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا، يعني نخرج هذا الظاهر بتأويل، ولا متوهمين بأهوائنا بما يجعل للرؤية كيفية معينة، فنثبت الرؤية بكيفية أو لأجل الكيفية ننفي الرؤية كما ذهب إليه المعتزلة وكما ذهب إليه المجسمة. فالمعتزلة توهموا أن الرؤية تكون بكيفية فنفوا، والمجسمة توهموا أن الرؤية تكون بكيفية فأثبتوها على تلك الكيفية. إذا تبين لك هذا المعنى العام لكلام الماثن رحمه الله تعالى، ففي هذه المسألة العظيمة مسألة الرؤية مسائل. المسألة الأولى أن المؤمن في تعلقه بربه جل وعلا في عبادته سبحانه، في أنواع العبادة القلبية والعملية، يرى أن الإنعام عليه بأن يكون من أهل الجنة هذا أعظم الإنعام، لأن من دخل الجنة قد رضي الله عنه ومتعه بملائكها وصبورها وسرورها وأفاض عليه الزيادة وهي رؤية وجه الله الكريم. ومن أحب تعلق بالمحبوب، وإذا تعلق القلب بالمحبوب لم يهدأ له بال ولا يقر له قرار حتى يلقى محبوبه راضيا عنه متمتعا بلذة النظر إليه ومحادثته وتحيته، كما قال سبحانه هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. فهذا أعلى أنواع التمتع، والقلب إذا خشع لله جل وعلا وتلذذ بتلاوة القرآن وبالصلاة وعلم أن هذه من اللذات الحاضرة التي هي التلاوة والصلاة، فكيف بأعظم اللذات وهو رؤية الرب جل وعلا، وهي الغاية كما ذكر العلماء التي شمر إليها المشمرون الذين تعلقت قلوبهم بالرب جل وعلا. المسألة الثانية أن أهل السنة والجماعة جعلوا الرؤية حق، والرؤية بالعينين، وهذه الرؤية جاءت فيها آيات كثيرة وأحاديث متواترة عنه عليه الصلاة والسلام. وأجمع أهل التفسير من الصحابة والتابعين على القول بالرؤية، ولم ينكرها أحد من السلف الصالح رضوان الله عليه. ومن الأدلة على أن الرؤية حق قول الله جل وعلا: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وقوله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقوله جل وعلا: على الأرائك ينظرون. وقوله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقوله جل وعلا عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقوله جل وعلا: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، ونحو ذلك من الأدلة. وكذلك الأدلة التي فيها ذكر لقاء الله جل وعلا كلها صالحة للاحتجاج بها على رؤية الله سبحانه، كقوله سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فسرها طائفة من العلماء من السلف ومن بعدهم بأن لقاء الله برؤيته، وهو المعروف لغة. وكذلك في قوله جل وعلا: تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. قال ثعلب، وهو من علماء اللغة المبرزين العارفين: أجمع أهل اللغة، قال أجمع أهل اللغة على أن اللقيا هاهنا هي رؤية، وذلك لأنه لا يمكن ملاقاة وتحية وخطاب باللغة إلا برؤية. والأدلة على ذلك متنوعة، في كل دليل فيه ذكر الرؤية لله جل وعلا، أو فيه ذكر اللقاء، أو ما فسر بالسنة بلقاء الله برؤية الله جل وعلا. وأما من سنة النبي عليه الصلاة والسلام فكما ذكرت لكم الأدلة كثيرة جدا بلغت مبلغ السواعد، فمنها قوله عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون البدر ليلة السماء لا تضامون في رؤيته. والحديث الآخر قال فيه عليه الصلاة والسلام: هل ترون الشمس في وسط النهار؟ هل تضامون فيها؟ قالوا: لا. قال: هل ترون القمر ليلة البدر؟ هل تضامون فيه أو تضامون فيه؟ قالوا: لا. قال: فإنكم سترون ربكم كما ترون الشمس وقت الظهيرة لا تضامون فيها، وكما ترون القمر ليلة التمام لا تضامون فيه. وفيه أيضا قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم في الصحيح في تفسير قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، من حديث صهيب رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: الزيادة، في حديث طويل، الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. وأيضا في الباب قوله عليه الصلاة والسلام في وقت الجنة: جنتان من ذهب وما فيهما، وجنتان من فضة وما فيهما، وليس بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا أن يكشف الحجاب. نسأل الله سبحانه من المن والكرم برؤيته جل وعلا، وأن يغفر لنا ذنوبنا وآثامنا، وأن نلقاه وهو راض عنا سبحانه، إنه جواد كريم. هذه الآيات والأحاديث فيها تقريب لقول أهل السنة واضح الدلالة، ولا نخوض في ذلك بتقرير الأوجه اللغوية لما ذكر، لأنها بتكاثرها وتواردها بلغت مبلغ الخطأ في هذه المسألة، حيث إن المسألة ليست في خفية، حتى قال الإمام أحمد لمن قال له إن فلانا ينكر رؤية قال كافر كافر، يعني لأن هذه لا تحتمل التأويل وليس ثم فيها شبهة. المسألة الثالثة أن قول أهل السنة في الرؤية أن الرؤية تحق لأهل الجنة وللمؤمنين في عرصات القيامة، والرؤية التي للمؤمنين هي رؤية سرور وتلذذ وإكرام. واختلف أهل السنة في رؤية الله جل وعلا في الموقف، هل هي للمؤمنين وحدهم أم للمؤمنين والمنافقين أم للناس جميعا، على ثلاثة أقوال، وكل الأقوال في مذهب أهل السنة، يعني قال بها طائفة. وكما قال الإمام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله إن الخلاف في هذه المسألة، يعني هل يرى الكفار ربهم يوم القيامة أو لا يرون، هل يراه المنافقون أو لا يرون، لا ينبغي أن تكون من المسائل التي يشدد فيها الخلاف، بل الأمر فيها خفيف، هذا نص عبارة. والمذاهب فيها كما ذكرت لكم ثلاثة، فجمهور أهل السنة والحديث على أن الرؤية للمؤمنين في عرصات القيامة، وقال طائفة إلى ذلك الإمام ابن خزيمة كما نص عليه في كتاب التوحيد. القول الثالث أن الرؤية للجميع، للمؤمنين والمنافقين والكفار، واستدلوا على أن الكافر يحشر، استدلوا على ذلك بأن الكافر يحشر، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قالوا فكونه حجب يومئذ دل على أنه قبل ذلك لم يكن محجوبا، لأن الكلام في الآخرة، وأما في الدنيا فالكل محجوب عن رؤية الرب جل وعلا. وهذه الأقوال جمعت النظر في الرؤية، ويظهر لي أن رؤية الرب جل وعلا نوعان: رؤية إكرام ولذة ونعيم وإنعام وحبوب وسرور، فهذه للمؤمنين في الجنة وللمؤمنين في عرصات القيامة، فهي من الطمأنينة لهم. والنوع الثاني من الرؤية رؤية شهاب وتقرير وتعريف، فهذه هي التي يمكن أن يقال إنها مرادة في حديث المنافقين في ما ثبت في الصحيح أن الله جل وعلا يأتي الأمة وفيهم منافقوها، ثم يأتيهم في الصورة التي في غير الصورة التي رأوها من قبل. ثم فيأمرهم بالسجود فلا يسجدون، يقولون نحن هنا حتى يأتي ربنا، ثم بعد ذلك يكشف الرب عنك فيعرفونه فيسجد المؤمنون، ويبقى من لم يكن يسجد مخلصا في الدنيا فيعود يريد أن يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. فهذا يدل على أن هذه الرؤية رؤية تعريف ورؤية حساب، وهذا النوع من الرؤية لا ينبغي أن يكون الخلاف فيه، لأن الحديث دل عليه، فإذا الرؤية التي نقول إنه أجمع أهل السنة على أنها للمؤمنين هي رؤية التنعم والتلذذ، وفي ضمن ذلك رؤية التعريف. وأما رؤية الله جل وعلا للتعريف والحساب فهذه كل يراه بحسب حاله، والله أعلم بكيفية ذلك وتفسيره. أما الكفار فعامة أهل العلم إلا من شذ وقل يقولون إن الكافر لا يرى الله جل وعلا، لا رؤية تعريف ولا رؤية تلذذ من باب أولى، لأن الكافر محل العذاب والمكان. وأجابوا عن استدلالهم بقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لأن هذا استدلال بالمفهوم يومئذ، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وهم محجوبون في الدنيا عن الرؤية وكذلك محجوبون في الآخرة عن الرؤية. وكلمة يومئذ ليس لها مفهوم كما قال جل وعلا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وكما في قوله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ففي آيات كثيرة علقت أشياء تحصل يوم القيامة بيومئذ، وقد يكون جنسها أو بعض أفرادها يحصل في الدنيا إما بالعموم أو بالخصوص. المقصود من رد الاستدلال أنه ليس كلمة يومئذ ليس لها مفهوم، لا نفهم منه أنهم حجبوا يومئذ فمعنى ذلك أنهم قبل ذلك يعني قبل الحجب يومئذ لم يكونوا محجوبين، بل كانوا محجوبين ثم صاروا محجوبين، لكن توعدهم وبين حالهم بقوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم، فحجبوا ثم صاروا خالين للجحيم. المسألة الرابعة في مذاهب الناس في الرؤية، المذاهب فيها متعددة، منها يعني من خالف قول أهل السنة أشهرها مذهبان: مذهب من منع الرؤية وتأول كل النصوص الواردة في ذلك، وهم المعتزلة قبلهم الجهمية والخوارج بعامة والإمامية من الروافض، بل الروافض بعامة، لأن الزيدية ينكرون الرؤية كقول المعتزلة. وهذا القول له حججه واستدلالاته ستأتي. الثاني المشهور من أثبت الرؤية ولكن قال الرؤية ليست إلى جهة وإنما تكون إدراكا، وهذا هو قول الأشاعرة ومن نحى نحوه. فردوا قول المعتزلة بأن الرؤية ممتنعة بإثباتها، ووافقوهم في أنه ليس على العرش رب، وأن الله سبحانه ليس في جهة العلو، فقالوا الرؤية لا إلى جهة، فكيف تكون رؤية إذن وليست إلى جهة؟ أما قول المعتزلة والخوارج ويشهر هذا القول في زمننا هذا رواقب الروافض والزيدية والإباضية من الخوارج ويستدلون له، فمن أدلتهم قوله جل وعلا شاء حين سأل موسى عليه السلام الرؤية قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل إلى آخره. قالوا وجه الاستدلال أنه نفى رؤيته لله جل وعلا، وموسى الكليم أحق الناس بالرؤية، والنفي بلن يفيد التأكيد. والجواب عن هذه الحجة التي أدلى بها أوائل المعتزلة ومن تابعهم إلى يومنا هذا أن النفي بلن في اللغة لا يفيد التأكيد، وإنما يفيد النفي المجرد. وأما من قال إنه يفيد التأبيد وهو الزمخشري في الكشاف وفي كتابه المفصل في النحو فإنه باطل، ورده ابن مالك في الكافية الشافية في قوله ومر أن نفي بلن مؤبدا فقول اردد وسواه فاعبدا، ورده أيضا ابن هشام في أوضح المسالك قال ولا تفيد تأبيد النفي خلافا لمن قال. ويدل على ذلك أن الله جل وعلا قال ولن يتمنوه أبدا يعني الموت، فقال ولن يتمنوه أبدا فنفى بالتأكيد بكلمة أبدا وباستعمال لن نفى تمني، وأثبت أنهم يتمنونه يوم القيامة. قال جل وعلا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، يعني ليميتنا ربك قال إنكم ماكثون، فدل على أن نفيهم لن وبكلمة أبدا لم يفد التأبيد المستغرق بالدنيا والآخرة معا. فإذا أفاد أولا أن قوله لن يتمنوه أبدا أنه لما تعمل أبدا دل على أن لم لا تفد التأبيد، والثاني على أن كلمة لن لم تفد التأبيد لأنهم تمنوا الموت في الآخرة فدلت على أنها تفيد النفي في الدنيا. ومن أدلتهم أنهم قالوا إن النظر في القرآن وفي اللغة يفيد الانتظار وهو أصله، وليس أصل النظر في الرؤية، فالآيات التي فيها ذكر النظر تفيد الانتظار، فقوله جل وعلا فهل ينظرون إلا يعني فهل ينتظرون، وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يعني منتظرة الفرج، ويستدلون عليه بقول الشاعر وجوه يوم بدر ناظرات إلى الرحمن يأتي بالفلاح، ناظرات إلى الرحمن قالوا معناها منتظرات. وهذا القول في الاستدلال بمعنى النظر والإتيان عليه بهذا الشاهد اللغوي ليس على ما قال، وذلك أن اللغة فيها أفعال تختلف بالتعبير كثيرة جدا، فيكون للفعل معان متعددة مختلفة بأنواع التعبير، ومنها فعل انتظر ونظر ومصدر ذلك واسم الفاعل ناظرة، وتبين ذلك أن يقال كما أوضحه الشارح وغيره من أهل اللغة أن كلمة النظر وما اشتق منها تارة تتعدى بنفسها فيكون المعنى الانتظار يعني تصل إلى المفعول بنفسها فيكون معناه الانتظار، وتارة تتعدى بفي فيكون المعنى التفكر والاعتبار، وتارة تتعدى بإلى، فيكون المعنى الرؤية، وقد يكون مع الرؤية الانتظار بحسب السياق، لكن لا يمكن أن تتعدى بإلى وتكون رؤية ويكون انتظارا بلا رؤية، لا يمكن ولم يأتي في أي شاهد في لغة العرب ولا في القرآن ولا في السنة أن النظر يتعدى بإلى ويكون معناه الانتظار المجرد من الرؤية، بل النظر إذا تعدى بإلى صار معناه الرؤية، وقد يكون على قلة مع الرؤية الانتظار. وهذا له نظائر في اللغة يطول الكلام ببيانها. فإذا قوله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كونه عد الفعل، عد اسم الفاعل ناظرة الذي يعمل عمل فعله، عد في إلى دل على أن المراد الرؤية، وكونه أضاف هذه الرؤية للأوجه الوجوه التي هي مكان، أضاف النظر إلى الرؤية التي إلى الوجوه التي هي مكان الرؤية، دل على أن الرؤية تكون في آلة فيها للوجه وهي العينان. من أدلتهم أيضا قوله جل وعلا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، قالوا فنفى الإدراك، ونفي الإدراك مستلزم لانتفاء الرؤية، والجواب أن هذا غلط كبير، لأن نفي الإدراك لا يستلزم انتفاء الرؤية، فإنه قد ترى الشيء ولا تدركه، يعني لا تحيط به، فهذه السماء نراها ولا أحد يشك في أنه يرى السماء، ولو قلت لأي أحد يرى السماء هل تدرك السماء رؤيا وتحيط بها، فسيكون جواب كل أحد لا، يعني لا يدركها رؤية، وإنما يرى منها ما يمكنه أن يرى. وكما قال جل وعلا فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا، ووجه الدلالة أنه نفى الإدراك، ومع نفي الإدراك أثبت الله جل وعلا الترائي وهو رؤية كل جمع للآخر، فقال فلما ترى الجمعان، هذا الجمع رأى الجمع وذاك الجمع رأى الجمع، ومع ذلك قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فقال موسى كلا، يعني لن ندرك، يعني لن يحاط بنا، فالإحاطة نفي الإحاطة لا يستلزم أن تنفى الرؤية، بل نفي الإحاطة يستلزم إثبات الرؤية، نقيض ما قال، وهو الوجه الثاني من الاستدلال عليهم بهذه الآية، وهو أن نفي الإدراك ليس كمالا، والقاعدة المعروفة أن كل نفي في القرآن فكماله بإثبات ضده، فربنا جل وعلا قال لا تدركه الأبصار، وذلك لكمال سعته سبحانه وتعالى وكمال علوه وكمال استغناه عن خلقه إلى غير ذلك من أطراف صفات الجلال للرب جل وعلا، فلا يقال إنه لا يدرك ويكون المراد كمالا إلا وأصل ذلك ثابتا، وهو أنه يحنه في محل من يرى أو في محل الرؤية. مثال ذلك أنك لو قلت إنني لم أرى العقل ولم أرى الفهم ولم أرى القلب ولم أرى السمع ولم أرى الإبصار وهكذا الصفات، ولم أرى الرحمة ولم أرى الرأفة إلى آخرها، فإن نفي هذه الرؤية ليس كمالا في أن هذه الأشياء ترى ولكنك عجز، لأنك متى ما قلت في شيء إنك لا تراه أو لا تدركه رؤية فإنما يكون كمالا إذا كان في محل ما يمكن أن يرى. أما الأشياء التي لا ترى أصلا فإنه ليس من الكمال أن تنفي الرؤية عنك، فكونك تنفي الرؤية عن الرحمة لا يعد هذا كمالا في الرحمة، وإنما هكذا وجد. كونك تنفي الرؤية عن الإبصار والإدراك لا يدل على كمال فيها. فإذا دل نفي الإدراك عن الرب جل وعلا أن نفي الإدراك لأجل أنه عظيم جل وعلا فإنه يرى ولكنه لا يدرك. والإدراك ينقسم إلى قسمين: إدراك برؤية وإدراك بعلم. والإدراك بعلم نفاه الله جل وعلا في قوله سبحانه ولا يحيطون به علما، وإدراك الرؤية نفاه الله جل وعلا في هذه الآية، وهذه الآية في إدراك الرؤية لا في إدراك العلم، دل عليها قوله بعد النفي وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فكونه سبحانه يدرك الأبصار يعني يرى، وخص الإدراك بإدراك الأبصار لأن الأبصار هي محل نفي الإدراك السابق، فقال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فلما قال لا تدركه الأبصار دلنا على أن المنفي هو إدراك الرؤية لا إدراك العلم. والأدلة التي استدلوا بها متنوعة كثيرة لا نشغلكم بها، معروفة، وهذه المسألة من أطول المسائل التي فيها الكلام، لكن دائما المؤمن أحق بالحجة من غيره، وفهم الحجة يكون بالأناس. تساءلنا في فهم احتجاج أهل السنة، فإننا ولله الحمد في تجرد لا نعلم مسألة قال فيها أهل السنة قولا واستندوا فيها إلى الأدلة ويكون ثم فيها شبهة، لا في الأصول أصول صفات الرب جل وعلا ولا في الغيبيات بعامة، لأن قولهم مبرأ من الهوى، لا يدخلون متوهمين بأهوائهم ولا متأولين في آرائهم وقلوبهم، وإنما يثبتون ما ثبت في الكتاب والسنة، وإنما هم مستسلمون لنصوص الوحي كما سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. من العجيب أن الحجج عند المعتزلة يجيبون فيها على يحتجون بما ذكرنا ويردون حجج أهل السنة على حسب أقوالهم بتفسير النظر كما قلنا بأنها ناظرة يعني منتظرة إلى آخر ما ذكرت لكم، لكنهم إذا أتت السنة والأحاديث في تفسير الآيات وفي إثبات الرؤية وهي بالغة مبلغ التواتر فإنهم يسرحون ولا يستطيعون حتى الإبانة عن وجه ربها، يعني أنهم يقلقون ولا يحسنون إبانة ولا يفقه لهم قوله. قد سمعت كلام بعضهم، سمعته بأذني وقرأت كلام بعضهم أيضا بعيني، فما أحسنوا جوابا ولا خلقوا إلى قول يردون به الأدلة من السنة. لهذا قال طائفة من المحققين من أهل السنة إن تأويل نصوص المعاد والبعث والقبر والصراط والجنة والنار ونحو ذلك ما يحصل يعني في عرفات القيامة وما يحصل في السماء أسهل بكثير من تأويل آيات وأحاديث الرؤية، لأنها بلغت مبلغ التواتر وأكدت بأنواع من التأكيدات وعرض لها وبينت بأنواع من البيان بما يقطع معه السامع أن المراد بها ظاهرها على حقيقتها، حتى عند قول من يجيز القول بالمجاز أو التأويل الذي ينسى إليه أولا، فإن هذه لا يمكن أن يجري عليها ما يجري على غيرها بقطع. فإذا الحجة فيها قوية وقاطعة، وإنما هو الهوى، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. ولكن يجب على المؤمن الموحد أن يعلم الأدلة ووجه الحجة حتى يدلي بحجته في تلك المسائل. أما قول الأشاعرة في المسألة وهو أنهم قالوا يرى إدراكا لا إلى جهة، فإنه عجيب. فإن قول المعتزلة في نفي الرؤية أقرب إلى العقل من قول الأشاعرة، يعني إلى عقلي وفهمي، خلافا لقول الشاعر. إن قول الأشاعرة أقرب إلى العقل من قول من نفى، بل الحقيقة العكس. من نفى الرؤية لأنه لا يثبت العلو، قال ما دام أننا لا نثبت العلو فالرؤية لا يمكن أن تكون إلا إلى جهة. الإنسان كيف يرى؟ لا بد إلى جهة يراه. أما يرى شيئا ليس أمامه ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن شماله وليس بأعلى منه ولا أسفل منه، فكيف يرى وأين يرى؟ لا شك أن هذا العقل يرده. ولهذا نقول قول الأشاعرة إنه يرى لا إلى جهة، يعني لا يرى في جهة العلو ويرى إدراكا، فإن هذا ولو كان إثباتا للرؤية فهو غير مقبول عقلا، والواجب ولا مقبول سمعا، والواجب إثبات النصوص التي جاء فيها ذلك وإثبات ما دلت عليه من أن الرؤية تكون على ما أخبر الله جل وعلا، وأن الله سبحانه يطلع إلى أهل الجنة وأنه يكشف الحجاب فيرفعون رؤوسهم فينظرون إلى الرب جل وعلا، وأنه سبحانه مستوٍ على عرشه كما يليق بجلاله وعظمته، وأن عرش الرحمن فوق الجنة يعني سقف الجنة، وهكذا في أدلة كثيرة. فمن نفى علو الرحمن جل وعلا وقال هو سبحانه في كل مكان فكيف يقبل إثباته فكيف يقبل إثباته للرؤية؟ لا شك أن قول الأشاعرة عجيب وليس لهم حجة من جهة سمعية ولا من جهة عقلية إلا شيئا واحدا، وهو أنهم أبطلوا نفي علو الله جل وعلا وأنه سبحانه في كل مكان، وفرعوا عليه أن الرؤية لما جاءت بها الأدلة قالوا يرى لا إلى جهة، وهذا بعض. المسألة الخامسة أن رؤية المؤمنين في الجنة لربهم جل وعلا عامة في الإنس والجن، للرجال وللنساء وللملائكة أيضا، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فالملائكة في الجنة يعني طائفة منهم في الجنة، وفي الجنة المؤمنون من الجن والإنس ومن الرجال والنساء، ولم يدل دليل على اختصاص الرؤية بالرجال دون النساء ولا على اختصاص الرؤية بالإنس دون الجن، وهذه فيها أقوال. فمن أهل العلم من قال إن الرؤية للإنس دون الجن، وهذا خلاف الصواب كما ذكرنا، لأن الآيات عامة فالرؤية كل مؤمن، فمن دخل الجنة رأى. قال طائفة أيضا من أهل العلم إن الرؤية للرجال دون النساء، واحتجوا على ذلك بقوله جل وعلا حور مقصورات في الخيام، وأن القصر في الخيام يدل على عدم خروجهن من ذلك. والصواب أن الرجال والنساء من المكلفين من الجن والإنس يرون ربهم جل وعلا إذ كانوا من أهل الجنة. وأما الاستدلال بالآية فعجيب، لأن الآية أولا في الحور، والحور خلق ينشئهن الله جل وعلا نساء في الجنة وليس من المكلفين في الدنيا. الثاني أن الله جل وعلا قال هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك على الأرائك متكئون. وقال جل وعلا في الآية الأخرى على الأرائك ينظرون. فنعيم من نعيم أهل الجنة أنهم يتمتعون هم وأزواجهم على الأرائك فيتكئون وينظرون. وإخراج النساء من الاتكاء ضده الآية، وكذلك إخراجهم من النظر ضده الآية. لهذا نقول غلط من قال إن الرؤية للرجال دون النساء، فالنساء يرون ربهم جل وعلا كما يراه الرجال لأنهم مكلفون متعبدون، والنعيم عام للإنسان الذي يدخل الجنة من الرجال والنساء جميعا. نسأل الله الكريم من فضله. باب فيه مسائل نذكر مسألة مشهورة. المسألة السابقة رؤية النبي عليه الصلاة والسلام ربه، وهل حين المعراج رأى ربه أم لا؟ اختلف فيها أهل العلم على أقوال. قول الأول من ينفي رؤية النبي عليه الصلاة والسلام بربه جل وعلا يعني بعينه. قول الثاني من يثبت الرؤية إما بالقلب أو بالعينين. والقول الثالث التوقف، والتوقف لا ينبغي أن يكون قولا لكن هكذا فيه. أما القول الأول وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ير ربه، فهذا هو القول الذي عليه الجماهير. ولما قال مسروق لعائشة رضي الله عنها إن قوما يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه، فقالت عائشة لقد قف شعري يعني وقف شعري مما قلت. هذا مما يدل على تعظيم الصحابة لربهم جل وعلا وأنهم قدروه سبحانه حق قدره، وأن منزلة النبي عليه الصلاة والسلام في قلوبهم مهما علت وعظمت فإنهم يعلمون عظمة الرب جل وعلا وعظيم صفاته سبحانه وتعالى. قالت لقد قص شعري مما قلت. من زعم أن محمدا عليه الصلاة والسلام رأى ربه فقد أعظم على الله الكريم. وفي حديث أبي ذر عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل فقيل له هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا. وفي الرواية الأخرى قال نور أنا أرى. قوله رأيت نورا يعني الحجاب، فإن الله جل وعلا نور وحجابه نور. رأيت نورا يعني رأى الحجاب ولم ير الرب جل وعلا. ولهذا في الرواية الثانية قال نور أنا أرى، يعني ثم نور حاجب فكيف أرى. وهذا هو الصحيح لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه بعينيه، بل لا يرى أحد ربه بعينيه في الدنيا. وأما من قال إن محمدا عليه الصلاة والسلام رأى ربه بعينيه أو بقلبه وهو من سبيل ابن عباس وقاله طوائف قليلة من الناس، فهذا بناء على آية سورة النجم والاستدلال بها فيه نظر. أما القول بالتوقف فلا يصلح لأن الحديث دال على نفي الرؤية مع كلام ابن كلام عائشة رضي الله عنه. نستفي بهذا القدر. وثم مسائل كثيرة في رؤية الله جل وعلا نرجعها أو نقويها، والمسألة من أراد المزيد فيها فليراجعها في مضامعها. أسأل الله سبحانه أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نرجع للأسئلة. في سورة النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت البارحة ربي في أحسن صورة، لأن الإيمان كان ما حد يرى في اليقظة ولا في المنام، إن رآه في المنام فهو يرى إيمانه بالله، يتمثل له إيمانه بالله.
من على هل يمكن يقع عليه غير من شخص الله؟
كيف؟
يمكن أن يقع عليه غير من شخص الله؟
يمكن الرؤية في المنام جهد ممكن، يعني يرى إيمان. يمكن ترى صورة ليس شيء، تقول صورة طبيب، صورة حال حتى الإيمان، صورة حسنة لطيفة. أقول هذا يمكن، أنا أقول أنها تقع، لكن يمكن أن تقع وحد حصل في عدد تناسب، وهذه القدرة خاصة في الأبصار أم أنها تعم الجسد كله؟ كون قدرهم لا ندخل فيها، يعني يكونون مؤهلين قادرين على ذلك، عندهم استرداد خاص. جزاك الله جل وعلا يعني من أوجه الاستدلال هذا، يعني قريب من كلام الشافعي وكلام الإمام أحمد وسفيان في الاستدلال بالآية لما حجب أهل الكفر عن رؤيته، دل على أن أهل الإيمان يتمتعون برؤيته. هذا كلام الإمام أحمد، والشافعي له قريب منه ذكر هذا الصحابي. نعم أقول هذا، لكن ما تعرف في الحجاج والتقرير اعتقاد بالشيء الواضح، كلما طلع شيء كم يقول لك ما هي حديثة، أقول ما في أحد يقدر يقول أنه أحاط بالقمر رؤية ولا أحاط بالشمس رؤية ولا أحاط بالسماء رؤية، أحاط معناه شافه من كل جهة، هو ما يشوف إلا شيء منور، ما يدري وش يقول لك. يعني الرؤية هي على أدنى درجات، على أدنى درجات يشوف شيء منور، حتى الشمس لو يقول لك وش بس تشوف كذا نور قوي ضياء قوي كذا، لكن وش هي؟ فكيف بإحاطة من جميع الجهات؟ وكيف بإحاطة بما فيها في داخلها؟ كيف بإحاطة بالجهات الأخرى؟ كلما عظم الشيء وبعد وعلى، عظم وبعد وعلى، تقل نسب الإدراك. يعني الرؤية تشوف شيء من شيء، دون أشوف الجنة إلا أنا النجم، نجم البعيد ترى، لكن وشو ربنا جل وعلا أعلم. إذا كان أهل الجنة يتراءون أهل الغرف كما تراءون الكوكب الدرية في السماء، يعني مثل ما تشوف هذاك نقول هذاك سلام هناك، مثل ما تشوف النجم، فكيف بروح الرب؟ لكنها رؤية ما في، ليس فيها إدراك ولا إحاطة ولا كيفية. نسأل الله أن يمن علينا وعليكم بمنه وكرمه ورحمته، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وأصحابنا.